يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد نستعرض فيه عددا من رسائلكم التي تحمل الاستفسارات والأسئلة في برنامج نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة سيجيب عنها بإذن الله تعالى صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع بداية حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
من أسئلة هذه الحلقة السائل عين من اليمن، شاب ولا يحفظ كثيرا من القرآن، وهو يصلي أحيانا بالناس ويحصل منه أخطاء، فترك الإمام لشخص عامي. أبو عبد الله من سينا الشمالية مصر يسأل عن الوسوسة بالطلاق أو الإصرار به، هل يوقعه عن أنه سرق مبلغا من المال من والده وهو صغير، فماذا عليه؟ سائلة عين طا من الظهران الجنوب تسأل عن توقيع المعلمة في دفتر الحضور وهي لم تحضر، وعن عدم شرب ماء زمزم، هل هو من النفاق؟ فتاة الإسلام من المملكة تسأل عن حكم الزواج بشاب أصغر من المرأة بسنين قليلة، وعن فتاة تعاني مشاكل كثيرة في منزل أهلها وتتمنى الموت. محمد أحمد سوداني مقيم، إذا لم يصلي العشاء والفجر وطلعت الشمس كيف يصلي؟ يسأل عن الصلاة بالثوب الذي به رائحة غنم، وعن الصلاة بقميص به صور وخصوصا الجمعة. سائل يسأل عن شخص يسكن في مسكن خيري مع أنه غني، والدته أمية، فهل له أن يصلي عنها الاستخارة؟ سائل يسأل عن انتشار صوالين الحلاقة التي تربي الشباب على الميوعة في القصات ويطلب نصيحة حيال انتشارها. على بركة الله نأتي إلى استعراض أسئلة هذه الحلقة، ونعود مع مطلعها إلى رسالة باعثها المستمع عين من اليمن شبوة. أخونا عرضنا له أسئلة في حلقة مضت، يسأل في هذه الحلقة ويقول: أنا رجل لست ممن يحفظ الكثير من القرآن، أصلي في مسجد القرية ولا يوجد أغلب الأحيان فيه إمام في المسجد أو من يقوم بالإمامة في الصلاة، فأتقدم أنا وأصلي بالناس، ولكني سيء الحفظ لتلاوة القرآن، فأرتبك أثناء الصلاة وأتلعثم في القراءة حتى في السور القصيرة مما يشوش علي في الصلاة، فتركت الإمامة في الصلاة لغيري من العوام، فهو يجيد تلاوة الفاتحة وأركان الصلاة. أرجو من فضيلتكم أن تجيبوني في هذا الأمر، مشكورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. الحديث، وهذا الحديث فيه بيان الأحق بالإمامة، ومن المعلوم أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة للإمام والمنفرد والمأموم، وأن قراءة السورة سنة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ومن صلاة العصر ومن صلاة المغرب ومن صلاة العشاء وكذلك صلاة الفجر. وعلى هذا الأساس فلا يتقدم إلا من يكون محسنا للقراءة، أما إذا كان يقرأ قراءة تحيل المعنى وتفسده فلا يجوز أن يتقدم هذا الشخص. وإذا كان لا يحسن القراءة عن ظهر قلب ولكنه يحسنها إذا قرأها من المصحف، يعني يتعذر عليه الحفظ حتى في قصار السور، ف فإنه لا مانع من أن يقرأ ولو كان في المصحف إذا كان يتقن القراءة من المصحف، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع أبي عبد الله من مصر سينا الشمالية مدينة الحسنة. أخونا يقول: هل لفظ كلمة الطلاق في السر دون التلفظ به ودون عقد النية على الطلاق بوقوعه بوسوسة من الشيطان، لأنها كلمة ممنوعة لفظا، وماذا أفعل إذا حدث ذلك كثيرا مني في الماضي، وماذا عن علاقتي مع زوجتي في تلك الفترة؟
الجواب: إذا نطقت بالطلاق بلسانك فإنه يقع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والهبة. أما إذا كان مجرد تردد شيء في القلب ولم ينطق به اللسان، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فإذا كان الشخص السائل، أو فإذا كان ما وقع من الشخص السائل مجرد حديث نفس فلا يقع، وإذا كان قد نطق به وقد ذكر في السؤال أنه حصل منه شيء كثير، فعليه مراجعة محكمة الأنكحة في بلده، وذلك لعرض جميع ما حصل منه مما نطق به عرضه على القاضي المسؤول، وذلك للتحقق من كونه من كون زوجته لا تزال في عصمته أو أنها قد خرجت من عصمته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: سرقت في صغري مبلغ 50 جنيها من والدي لحاجتي إليها، كانت من نقود لابن أخي موضوعة أمانة عند والدي، فقام والدي بدفع المبلغ ولم يعلم من سرق هذا المبلغ، هل أخبره بذلك وأعيد له المال أم أعيد له المال بطريق غير مباشر، وقد حدث ذلك منذ 10 سنوات وأنا الآن متزوج وعندي أطفال، وجهوني أحسن الله إليكم.
الجواب: إذا كان والدك قد دفع لأخيك المبلغ الذي عنده بالإضافة إلى ما سرقته، فإنك تعيد هذا المال الذي سرقته إلى والدك، وليس من الواجب عليك أن تخبره بذلك، لأنك إذا أخبرته بذلك قد يترتب على إخبارك بذلك مفسدة عظيمة بالنسبة لك. ولكن بما أن الله تكرم عليك وستر عليك، فعليك الاستمرار بهذا بستر نفسك، وترد المبلغ بطريقة أو بأخرى لأبيك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة عين عين طاء الوادعي من ظهران الجنوب، تقول: ما حكم توقيع المعلمة حضور يوم لم تحضر فيه إلى المدرسة، وذلك بأمر من مديرة المدرسة؟ إذا كان ذلك لا يجوز، فماذا يجب على المعلمة وهي مأمورة وأحيانا مجبرة؟ وإذا امتنعت عن التوقيع لأن هذا كذب وهي لم تحضر، حسب لها ذلك اليوم غياب بدون عذر، والمديرة وباقي الزميلات يوقعن ولا يحسب لهن أي غياب، مع العلم أنه لا يوجد أي عمل في ذلك اليوم وهو مجرد نظام رسمي.
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. والمدرسة أجيرة في عملها، مستأجرة إما من جهة ولي الأمر أو من جهة تجارية أو من جهة خيرية، لأن فيه مدارس تجارية ومدارس حكومية ومدارس خيرية، فهي مستأجرة. تأخذ أجرا على عملها، ومحدد لها وقت من ناحية الحضور ابتدائه ومن ناحية انتهائه، ومطلوب منها عمل في هذه المدة. لكن إذا كانت الجهة المؤسسة لهذه المدارس التي تدفع النقود، تدفع الأجرة، إذا وضعت نظاما بأن المرأة إذا لم يكن لها عمل في يوم ما مثلا من الأيام، فإنه لا مانع من توقيعها وخروجها. أما إذا لم يحصل إذن، فالأصل أنها تحضر من أول الدوام إلى آخره، والمديرة نائبة عن الجهة المؤسسة لهذه المدرسة. ومن القواعد المقررة في الشريعة أن النائب لا يجوز له أن يتصرف عمن هو نائب عنه فيما أنابه فيه إلا بحسب ما يحقق المصلحة لمن هو نائب عنه فيما ناب عنه فيه، أو يدرأ المفسدة. فلا يصح لأي مسؤول أن يتصرف حسب مزاجه وحسب رغبته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل عدم الرغبة في شرب ماء زمزم أو عدم الإحساس بحلاوته يدل على النفاق؟
الجواب: هذا يختلف باختلاف الناس. فإذا كان الشخص لا يرغبه ويكون عنده اعتقاد في مخالفة ما جاء من الأدلة الدالة على الأمر بشربه، فلا يشربه ويكون عنده اعتقاد المخالفة، فهذا لا يجوز له ذلك. وإذا كان من الناحية النفسية فهذا ليس عليه في ذلك إثم، لكن قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له. ومعنى ذلك أنه يكون شفاء من الأمراض، ويكون سببا في توفيق الإنسان لحفظ القرآن وكذلك لتعلم العلم. فقوله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، كلمة ماء هذه عامة، فعلى المسلمي أن يشرب منه وأن يتضلع ولا ينصرف عنه عن طريق الرغبة عنه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها فتاة الإسلام من المملكة، تقول: ما حكم إذا تزوجت الفتاة بشاب يصغرها بسنين قليلة، مع أن الناس عندنا يرونه عيبا، فنقول لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وهي أكبر منه 15 سنة؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم سنا معينا، فإذا بلغ الشاب سنا يصلح فيه للزواج فلا نقول إنه يشترط له أن يتزوج واحدة أقل منه أو في سنه أو تكبره مثلا قليلا. وكذلك بالنسبة للمرأة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدد سنا لا بالنسبة للمرأة ولا بالنسبة للرجل، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. تقول: إذا كانت الفتاة تعاني من مشاكل مع الأسرة مع أنها تسعى في خدمتهم والعناية بهم، وتكون دائما مهمومة محزونة، ومع ذلك فهي غير متزوجة، وتزيد عليها الأحزان في بعض الأحيان، فتبكي بكاء مرا، وقد تتمنى الموت في بعض الأحيان إذا أرهقتها الهموم والأحزان، فما حكم كل ما تقدم مع الدعاء بأن يفرج الله عنها؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أنه يقول: اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تقديم ما أخرت ولا تأخير ما قدمت. ومن المعلوم أن الرضا بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر، هذا ركن من أركان الإيمان. والله جل وعلا يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والشخص سواء كان رجلا أو امرأة، إذا كان في واقع من أمور حياته وهذا الواقع يسره، فعليه أن يحمد الله وأن يشكره على هذه النعمة، وأن يسأله ثباتها والزيادة من الله جل وعلا، وألا يكدر هذه النعمة بما يكون سببا لزوالها. وإذا كان في أمر يسوءه، فعليه أن يرجع إلى نفسه، هل حصل منه سبب ينشأ عنه هذا الأمر الذي يسوءه؟ فقد قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإذا لم يحصل منه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن كل أمره له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لغير المؤمن. فهذه السائلة عليها أن ترجع إلى نفسها، وأن تتأكد من عدم وجود أسباب نتج عنها ما يسوءها. وإذا لم يكن عندها أسباب، فعليها أن تصبر وأن تحتسب، أن عليها أن ترضى وأن تصبر وتحتسب، وعليها أن تسأل الله جل وعلا أن ييسر لها أمرها بما يرضيه جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع النيل محمد أحمد سوداني مقيم بالمملكة، يقول: إذا لم أصلي العشاء والصبح بسبب النوم ولم أستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، كيف أصلي العشاء ثم السنة ثم الصبح؟ وما هو حكم صلاة الصبح بعد طلوع الشمس، أتكون سرا أم جهرا؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. والسائل ذكر أنه ينام عن صلاة العشاء وصلاة الفجر، فهذا يدل على أنه يتعمد النوم قبل صلاة العشاء ويستمر في نومه إلى طلوع إلى نهاية وقت الفجر، بمعنى أنه ينام قبل العشاء ولا يستيقظ إلا ضحا، فهذا لا يجوز له أن يفعل ذلك، بل الواجب عليه أن يصلي العشاء قبل أن ينام، ويجعل منبه ينبهه، يعني ساعة منبهة تنبهه لدخول وقت صلاة الفجر، فإذا دخل وقت صلاة الفجر فإنه يتوضأ ويصلي مع جماعة المسلمين. أما إذا كان النوم عارضا، لأن هذا نوم متعمد، أما إذا كان النوم عارضا أو نسي الصلاة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وإذا كان قد نام عن وقتين مثلا، فإنه إذا قام يصلي الوقت الصلاة الأولى ثم يصلي الصلاة الثانية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع يقول: هل تجوز الصلاة بالثوب الذي به روائح مثل روائح الغنم؟
الجواب: إذا كان الثوب طاهر ما فيه نجاسة، وكان أيضا ساتر، يعني ما يكون خفيف ويكون ساتر للعورة، فحينئذ لا مانع من الصلاة فيه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ما حكم الإسلام في الصلاة بالقميص الملون الذي نجد به صور، وبالذات في صلاة الجمعة وأمام الناس؟
الجواب: إذا كان هذا الثوب فيه صور من ذوات الأرواح فلا يجوز للإنسان أن يلبسه، ولا يجوز له أيضا أن يصلي به، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين، يقول: شخص يسكن في سكن خيري مدعيا أنه فقير أو مسكين، والحقيقة أنه يملك محلات تجارية، فما الحكم في ذلك؟ نرجو توجيه نصيحة لمثل هذا الشخص.
الجواب: إذا كانت الجهات الخيرية تدفع أموالا أو تسمح لأشخاص يسكنون في العقار الذي تملكه، ويكون هذا الصرف أو السماح بالسكنى مبنيا على سبب، وهو كونه مستحق لهذا المال لفقره، أو مستحق للسكنى لعجزه عن توفير أجرة يدفعها ليسكن على نفقته، فلا مانع من ذلك. أما إذا كان قادرا على الإنفاق على نفسه، وقادر على تأجير السكن، فحينئذ يعني قادر على استئجار السكن، فحينئذ لا يجوز له أن يأخذ هذا المال، لأن السبب غير موجود، ولا يجوز له أن يسكن لأن السبب غير موجود، فهو غني يستأجر لنفسه، وغني ينفق على نفسه، وهذا المال الذي يدفع وهذه العقارات المعدة للسكنة إنما هي خاصة لمن كان عاجزا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: والدتي أمية ولا تعرف كيفية صلاة الاستخارة، فما الحكم في أن أستخير عنها؟
الجواب: علمها صفة صلاة الاستخارة مرة مرتين ثلاث مرات حتى تتقنها وبعد ذلك تصلي بنفسها وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: رأيت انتشار بعض صوالين الحلاقة التي ظهرت بالمظهر الغربي وبأسماء غربية لأشهر القصات في العالم، وهي موجودة في كثير من الأماكن مع الأسف، وحيث أن هذه الصوالين تسعى لتمييع الشباب وتقليد الكفار في شعورهم وقصاتهم، وهذا نذير خطر على أمتنا، نرجو منكم معالجة الوضع والقضاء على هذا المنكر، أحسن الله إليكم.
الجواب: العمل الذي يعمله الشخص سبب يترتب عليه مسببه، ومن الأعمال ما يقوم به الأشخاص الذين يفتحون محلات حلاقة، فمن الأعمال التي يعملونها حلق اللحية، ومنها عمل قصات للشباب تحاكي قصات الشباب الغربي. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالكفار، وبناء على ذلك فهذا العمل محرم، وتأجير الشخص محل ليعمل هذا العمل لا يجوز، وإقدام الشاب أو إقدام الرجل من أجل حلق لحيته لا يجوز، وكذلك إقدام الشاب على أن تعمل له هذه القصات لا يجوز، فمالك المحل لا يجوز له تأجيره، والمشتغل فيه لا يجوز له أن يشتغل هذه الأعمال، لأن الكسب منها محرم. والشخص الذي يريد أن يعمل معه هذا العمل من حلق لحية أو قصة من القصات التي لا تجوز، يعني من التي فيها تشبه بالشباب الغربي، كل هذا لا يجوز، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. بالنسبة للأطفال الذين يعمد بعض آبائهم مع الأسف إلى حلقهم القزع، هل الإثم على الوالد؟
على كل حال إذا كان الولد غير مكلف فالإثم على الوالد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، ومن رعايته لأولاده أن يوجههم التوجيه الشرعي، ومن ذلك ما يتعلق بحلق رأسه، فإنه يحلق كله أو يترك كله، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة، شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم، نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد نستعرض فيه عددا من رسائلكم التي تحمل الاستفسارات والأسئلة في برنامج نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة سيجيب عنها بإذن الله تعالى صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع بداية حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
من أسئلة هذه الحلقة السائل عين من اليمن شب ولا يحفظ كثيرا من القرآن وهو يصلي أحيانا بالناس ويحصل منه أخطاء فترك الإمام لشخص عامي. أبو عبد الله من سينا الشمالية مصر يسأل عن الوسوسة بالطلاق أو الإصرار بها، هل يوقعه عن أنه سرق مبلغا من المال من والده وهو صغير فماذا عليه؟ سائلة عين طاء من الظهران الجنوب تسأل عن توقيع المعلمة في دفتر الحضور وهي لم تحضر، وعن عدم شرب ماء زمزم، هل هو من النفاق؟ فتاة الإسلام من المملكة تسأل عن حكم الزواج بشاب أصغر من المرأة بسنين قليلة، وعن فتاة تعاني مشاكل كثيرة في منزل أهلها وتتمنى الموت. محمد أحمد سوداني مقيم، إذا لم يصلي العشاء أو الفجر وطلعت الشمس كيف يصلي؟ يسأل عن الصلاة بالثوب الذي به رائحة غنم، وعن الصلاة بقميص به صور وخصوصا الجمعة. سائل يسأل عن شخص يسكن في مسكن خيري مع أنه غني، والدته أمية، فهل له أن يصلي عنها الاستخارة؟ سائل يسأل عن انتشار صوالين الحلاقة التي تربي الشباب على الميوعة في القصات ويطلب نصيحة حيال انتشارها. على بركة الله نأتي إلى استعراض أسئلة هذه الحلقة ونعود مع مطلعها إلى رسالة باعثها المستمع عين من اليمن شبوة. أخونا عرضنا له أسئلة في حلقة مضت، يسأل في هذه الحلقة ويقول: أنا رجل لست مما يحفظ الكثير من القرآن، أصلي في مسجد القرية ولا يوجد أغلب الأحيان فيه إمام في المسجد أو من يقوم بالإمامة في الصلاة، فأتقدم أنا وأصلي بالناس، ولكني سيء الحفظ لتلاوة القرآن، فأرتبك أثناء الصلاة وأتلعثم في القراءة حتى في السور القصيرة مما يشوش علي في الصلاة، فتركت الإمامة في الصلاة لغيري من العوام فهو يجيد تلاوة الفاتحة وأركان الصلاة، أرجو من فضيلتكم أن تجيبوني في هذا الأمر مشكورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. الحديث، وهذا الحديث فيه بيان الأحق بالإمامة، ومن المعلوم أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة للإمام والمنفرد والمأموم، وأن قراءة السورة سنة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ومن صلاة العصر ومن صلاة المغرب ومن صلاة العشاء وكذلك صلاة الفجر. وعلى هذا الأساس فلا يتقدم إلا من يكون محسنا للقراءة، أما إذا كان يقرأ قراءة تحيل المعنى وتفسده فلا يجوز أن يتقدم هذا الشخص. وإذا كان لا يحسن القراءة عن ظهر قلب ولكنه يحسنها إذا قرأها من المصحف، يعني يتعذر عليه الحفظ حتى في قصار السور، فإنه لا مانع من أن يقرأ ولو كان في المصحف إذا كان يتقن القراءة من المصحف، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع أبي عبد الله من مصر سينا الشمالية مدينة الحسنة. أخونا يقول: هل لفظ كلمة الطلاق في السر دون التلفظ به ودون عقد النية على الطلاق بوقوعه بوسوسة من الشيطان لأنها كلمة ممنوعة لفظا، وماذا أفعل إذا حدث ذلك كثيرا مني في الماضي، وماذا عن علاقتي مع زوجتي في تلك الفترة؟
الجواب: إذا نطقت بالطلاق بلسانك فإنه يقع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والهبة. أما إذا كان مجرد تردد شيء في القلب ولم ينطق به اللسان، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فإذا كان الشخص السائل، أو فإذا كان ما وقع من الشخص السائل مجرد حديث نفس فلا يقع، وإذا كان قد نطق به، فقد ذكر في السؤال أنه حصل منه شيء كثير، فعليه مراجعة محكمة الأنكحة في بلده، وذلك لعرض جميع ما حصل منه مما نطق به عرضه على القاضي المسؤول، وذلك للتحقق من كونه من كون زوجته لا تزال في عصمته، أو أنها قد خرجت من عصمته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: سرقت في صغري مبلغ 50 جنيها من والدي لحاجتي إليها، كانت من نقود لابن أخي موضوعة أمانة عند والدي، فقام والدي بدفع المبلغ ولم يعلم من سرق هذا المبلغ، هل أخبره بذلك وأعيد له المال أم أعيد له المال بطريق غير مباشر، وقد حدث ذلك منذ 10 سنوات وأنا الآن متزوج وعندي أطفال، وجهوني أحسن الله إليكم.
الجواب: إذا كان والدك قد دفع لأخيك المبلغ الذي عنده بالإضافة إلى ما سرقته، فإنك تعيد هذا المال الذي سرقته إلى والدك، وليس من الواجب عليك أن تخبره بذلك، لأنك إذا أخبرته بذلك قد يترتب على إخبارك بذلك مفسدة عظيمة بالنسبة لك، ولكن بما أن الله تكرم عليك وستر عليك فعليك الاستمرار بهذا بستر نفسك، وترد المبلغ بطريقة أو بأخرى لأبيك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة عين عين طاء الوادعي من ظهران الجنوب، تقول: ما حكم توقيع المعلمة حضور يوم لم تحضر فيه إلى المدرسة، وذلك بأمر من مديرة المدرسة؟ إذا كان ذلك لا يجوز، فماذا يجب على المعلمة وهي مأمورة وأحيانا مجبرة؟ وإذا امتنعت عن التوقيع لأن هذا كذب وهي لم تحضر، حسب لها ذلك اليوم غياب بدون عذر، والمديرة وباقي الزميلات يوقعن ولا يحسب لهن أي غياب، مع العلم أنه لا يوجد أي عمل في ذلك اليوم وهو مجرد نظام رسمي.
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. والمدرسة أجيرة في عملها، مستأجرة إما من جهة ولي الأمر أو من جهة تجارية أو من جهة خيرية، لأن في مدارس تجارية ومدارس حكومية ومدارس خيرية، فهي مستأجرة. تأخذ أجرا على عملها، ومحدد لها وقت من ناحية الحضور ابتدائه ومن ناحية انتهائه، ومطلوب منها عمل في هذه المدة. لكن إذا كانت الجهة المؤسسة لهذه المدارس التي تدفع النقود، تدفع الأجرة، إذا وضعت نظاما بأن المرأة إذا لم يكن لها عمل في يوم ما مثلا من الأيام، ف فإنه لا مانع من توقيعها وخروجها. أما إذا لم يحصل إذن فالأصل أنها تحضر من أول الدوام إلى آخره، والمديرة نائبة عن الجهة المؤسسة لهذه المدرسة. ومن القواعد المقررة في الشريعة أن النائب لا يجوز له أن يتصرف عمن هو نائب عنه فيما أنابه فيه إلا بحسب ما يحقق المصلحة لمن هو نائب عنه فيما ناب عنه فيه، أو يدرأ المفسدة. فلا يصح لأي مسؤول أن يتصرف حسب مزاجه وحسب رغبته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل عدم الرغبة في شرب ماء زمزم أو عدم الإحساس بحلاوته يدل على النفاق؟
الجواب: هذا يختلف باختلاف الناس. فإذا كان الشخص لا يرغبه ويكون عنده اعتقاد في مخالفة ما جاء من الأدلة الدالة على الأمر بشربه فلا يشربه، ويكون عنده اعتقاد المخالفة، فهذا لا يجوز له ذلك. وإذا كان من الناحية النفسية فهذا ليس عليه في ذلك إثم، لكن قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له. ومعنى ذلك أنه يكون شفاء من الأمراض، ويكون سببا في توفيق الإنسان لحفظ القرآن وكذلك لتعلم العلم. فقوله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، كلمة ماء هذه عامة، فعلى المسلم أن يشرب منه وأن يتضلع ولا ينصرف عنه عن طريق الرغبة عنه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها فتاة الإسلام من المملكة، تقول: ما حكم إذا تزوجت الفتاة بشاب يصغرها بسنين قليلة مع أن الناس عندنا يرونه عيبا، فنقول لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وهي أكبر منه 15 سنة؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم سنا معينا، فإذا بلغ الشاب سنا يصلح فيه للزواج فلا نقول إنه يشترط له أن يتزوج واحدة أقل منه أو في سنه أو تكبره مثلا قليلا. وكذلك بالنسبة للمرأة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدد سنا لا بالنسبة للمرأة ولا بالنسبة للرجل، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. تقول: إذا كانت الفتاة تعاني من مشاكل مع الأسرة مع أنها تسعى في خدمتهم والعناية بهم، وتكون دائما مهمومة محزونة، ومع ذلك فهي غير متزوجة وتزيد عليها الأحزان في بعض الأحيان، فتبكي بكاء مرا وقد تتمنى الموت في بعض الأحيان إذا أرهقتها الهموم والأحزان، فما حكم كل ما تقدم مع الدعاء بأن يفرج الله عنها أحسن الله إليكم؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أنه يقول: اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تقديم ما أخرت ولا تأخير ما قدمت. ومن المعلوم أن الرضا بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر، هذا ركن من أركان الإيمان. والله جل وعلا يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والشخص سواء كان رجلا أو امرأة، إذا كان في واقع من أمور حياته وهذا الواقع يسره، فعليه أن يحمد الله وأن يشكره على هذه النعمة، وأن يسأله ثباتها والزيادة من الله جل وعلا، وألا يكدر هذه النعمة بما يكون سببا لزوالها. وإذا كان في أمر يسوءه، فعليه أن يرجع إلى نفسه، هل حصل منه سبب ينشأ عنه هذا الأمر الذي يسوءه؟ فقد قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإذا لم يحصل منه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن كل أمره له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لغير المؤمن. فهذه السائلة عليها أن ترجع إلى نفسها وأن تتأكد من عدم وجود أسباب نتج عنها ما يسوءها. وإذا لم يكن عندها أسباب، فعليها أن تصبر وأن تحتسب، عليها أن ترضى وأن تصبر وتحتسب، وعليها أن تسأل الله جل وعلا أن ييسر لها أمرها بما يرضيه جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع النيل محمد أحمد، سوداني مقيم بالمملكة، يقول: إذا لم أصلي العشاء والصبح بسبب النوم ولم أستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، كيف أصلي العشاء ثم السنة ثم الصبح؟ وما هو حكم صلاة الصبح بعد طلوع الشمس؟ أتكون سرا أم جهرا؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. والسائل ذكر أنه ينام عن صلاة العشاء وصلاة الفجر، فهذا يدل على أنه يتعمد النوم قبل صلاة العشاء ويستمر في نومه إلى طلوع إلى نهاية وقت الفجر، بمعنى أنه ينام قبل العشاء ولا يستيقظ إلا ضحا، فهذا لا يجوز له أن يفعل ذلك، بل الواجب عليه أن يصلي العشاء قبل أن ينام، ويجعل منبه ينبهه يعني ساعة منبهة تنبهه لدخول وقت صلاة الفجر، فإذا دخل وقت صلاة الفجر فإنه يتوضأ ويصلي مع جماعة المسلمين. أما إذا كان النوم عارضا، لأن هذا نوم متعمد، أما إذا كان النوم عارضا أو نسي الصلاة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وإذا كان قد نام عن وقتين مثلا، فإنه إذا قام يصلي الوقت الصلاة الأولى ثم يصلي الصلاة الثانية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع يقول: هل تجوز الصلاة بالثوب الذي به روائح مثل روائح الغنم؟
الجواب: إذا كان الثوب طاهر ما فيه نجاسة، وكان أيضا ساتر، يعني ما يكون خفيف ويكون ساتر للعورة، فحينئذ لا مانع من الصلاة فيه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ما حكم الإسلام في الصلاة بالقميص الملون الذي نجد به صور، وبالذات في صلاة الجمعة وأمام الناس؟
الجواب: إذا كان هذا الثوب فيه صور من ذوات الأرواح فلا يجوز للإنسان أن يلبسه، ولا يجوز له أيضا أن يصلي به، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين، يقول: شخص يسكن في سكن خيري مدعيا أنه فقير أو مسكين، والحقيقة أنه يملك محلات تجارية، فما الحكم في ذلك؟ نرجو توجيه نصيحة لمثل هذا الشخص.
الجواب: إذا كانت الجهات الخيرية تدفع أموالا أو تسمح لأشخاص يسكنون في العقار الذي تملكه، ويكون هذا الصرف أو السماح بالسكنى مبنيا على سبب، وهو كونه مستحق لهذا المال لفقره، أو مستحق للسكنى لعجزه عن توفير أجرة يدفعها ليسكن على نفقته، فلا مانع من ذلك. أما إذا كان قادرا على الإنفاق على نفسه، وقادر على تأجير السكن، فحينئذ يعني قادر على استئجار السكن، فحينئذ لا يجوز له أن يأخذ هذا المال، لأن السبب غير موجود، ولا يجوز له أن يسكن لأن السبب غير موجود، فهو غني يستأجر لنفسه، وغني ينفق على نفسه. وهذا المال الذي يدفع، وهذه العقارات المعدة للسكنة، إنما هي خاصة لمن كان عاجزا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: والدتي أمية ولا تعرف كيفية صلاة الاستخارة، فما الحكم في أن أستخير عنها؟
الجواب: علمها صفة صلاة الاستخارة مرة مرتين ثلاث مرات حتى تتقنها، وبعد ذلك تصلي بنفسها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: رأيت انتشار بعض صوالين الحلاقة التي ظهرت بالمظهر الغربي وبأسماء غربية لأشهر القصات في العالم، وهي موجودة في كثير من الأماكن مع الأسف، وحيث أن هذه الصوالين تسعى لتمييع الشباب وتقليد الكفار في شعورهم وقصاتهم، وهذا نذير خطر على أمتنا، نرجو منكم معالجة الوضع والقضاء على هذا المنكر، أحسن الله إليكم.
الجواب: العمل الذي يعمله الشخص سبب، يترتب عليه مسببه، ومن الأعمال ما يقوم به الأشخاص الذين يفتحون محلات حلاقة، فمن الأعمال التي يعملونها حلق اللحية، ومنها ومنها عمل قصات للشباب تحاكي قصات الشباب الغربي. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالكفار، وبناء على ذلك فهذا العمل محرم، وتأجير الشخص الذي وتأجير الشخص محل ليعمل هذا العمل لا يجوز، وإقدام الشاب أو إقدام الرجل من أجل حلق لحيته لا يجوز، وكذلك إقدام الشاب على أن تعمل له هذه القصات لا يجوز، فمالك المحل لا يجوز له تأجيره، والمشتغل فيه لا يجوز له أن يشتغل هذه الأعمال لأن الكسب فيها الكسب منها محرم، والشخص الذي يريد أن يعمل معه هذا العمل من حلق لحية أو قصة من القصات التي لا تجوز، يعني من التي فيها تشبه بالشباب الغربي، كل هذا لا يجوز، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. بالنسبة للأطفال الذين يعمد بعض آبائهم مع الأسف إلى حلقهم القزع، هل الإثم على الوالد؟
على كل حال إذا كان الولد غير مكلف فالإثم على الوالد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، ومن رعايته لأولاده أن يوجههم التوجيه الشرعي، ومن ذلك ما يتعلق بحلق رأسه، فإنه يحلق كله أو يترك كله، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة، شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم، نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.